إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هزائم الفرس المتكررة من المسلمين، فر الهرمزان قائد الفرس بجيوشه حتى تحصن في مدينة تستر. وما أدراكم ما تستر؟ كانت تستر من أعظم الحصون الفارسية على الإطلاق، بنيت على منطقة عالية وحولها سور ضخم عال، وعلى السور أبراج عالية، وحول السور خندق عظيم مملوء بالماء. ومن رأى صور مدينة تستر رأى مدينة تجري من تحتها الأنهار، وبداخل المدينة الزروع والطعام. لذلك كانت لهم قدرة كبيرة على الصبر على حصار المسلمين. بدأ المسلمون في حصار الفرس، وكان من أشد حصارات المسلمين، وكان الفرس يرمون المسلمين بالسهام من فوق الأبراج، ولا تصل سهام المسلمين إلى أعلى البرج. عانى فيها جيش المسلمين من البرد والجوع والقتال المستمر مع الفرس 18 شهرا. تذكر المسلمون بعد أن ضاق الأمر عليهم أن معهم رجلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أخضر ذي قمرين، أي ذي ثوبين قديمين، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. فذهب المسلمون إلى البراء بن مالك رضي الله عنه قائلين له: يا براء، ألا ترى ما نحن فيه؟ أقسم على ربك. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. في تلك الأثناء طلب رجل من أهل تستر الأمان من أبي موسى فأمنه، فدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد، وهو من مدخل الماء إليها. فندب الأمراء الناس من يدخل من هذا المدخل، فانتدب رجال من الشجعان والأبطال، فجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط إلى البلد، وذلك في الليل، وجاءوا إلى البوابين فقتلوهم وفتحوا الأبواب وكبر المسلمون فدخلوا البلد، وذلك في وقت الفجر إلى أن تعالى النهار، ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس. التقى المسلمون مع الفرس في معركة من أعنف المعارك مع الفرس، 30,000 رجل من المسلمين ضد 150,000 رجل من الفرس في أرض مفتوحة، وكان قتالا رهيبا. التقى الهرمزان في هذه المعركة العنيفة، وكان من أبرع القادة الفارسيين. التقى مع البراء بن مالك فتقاتلا بعنف، إلا أن الله تعالى أبى إلا أن ينال البراء الشهادة كما تمنى في دعائه على يد الهرمزان. أما الجيش الفارسي فما بين قتيل أو جريح أو أسير أو هارب، وبعد أن فتحت تسفر لجأ الهرمزان إلى القلعة، فتبعه جماعة من الأبطال، فلما حاصروه في مكان من القلعة ولم يبقى إلا تلافه، أي هلاكه أو تلافهم، قال لهم بعد أن قتل البراء بن مالك وغيره: إن معي جعبة فيها 100 سهم، وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا رميته بسهم فقتلته، ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم، فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعد أن قتلت منكم 100 رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني حتى أسلمكم يدي، فتذهب بي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيحكم في كما يشاء. وبعد أن تناقش المسلمون قبل أبو سمرة بن أبي وهم عرض الهرمزان، فألقى الهرمزان بالسهام وسلم نفسه للمسلمين، وتم إرساله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرى فيه رأيه وليحكم فيه. ووصلت الأنباء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتمام النعمة على المسلمين بفتح تستر بعد عام ونصف من حصارها، وأسر الهرمزان. عباد الله، قد يكون لاحظ بعضكم كيف ذكر أهل التاريخ في أثناء المعركة أن المسلمين لم يصلوا الفجر في ذلك اليوم إلا بعد طلوع الشمس، أي بعد خروج وقتها، وذلك لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول بعد موقعة تستر: والله لقد ضيعت علينا صلاة الصبح، لصلاة الصبح عندي خير من 1000 فتح، لصلاة الصبح عندي خير من 1000 فتح. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا تذكر فتح تستر حزن حزنا عظيما، فهل حزن بسبب مقتل أخيه البراء بن مالك رضي الله عنه أم لماذا؟ يقول أنس رضي الله عنه: شهدت فتح تستر وذلك عند صلاة الفجر، فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم، أي النوق الجياد، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم. الله أكبر، يتألمون على صلاة فجر واحدة أخروها بسبب ماذا؟ بسبب الجهاد في سبيل الله. وكيف يستطيع أن يصلي من باب السيوف فوق رأسه وتطاير الأرواح من حوله؟ فأين أنتم يا عباد الله؟ أين أنتم أيها الرجال يا من عرفتم أن النصر بالمحافظة على صلاة الفجر، وأن من لم يستطع أن يجاهد نفسه للقيام من الفراش المريح والغطاء الوثير إلى بيوت الله تعالى لإجابة الأذان، فإنه والله لن يستطيع أن يقف في أرض تفصل فيه الرؤوس عن الأبدان. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لجيوشه: إنكم تنصرون عليهم بطاعتكم لله ومعصيتهم لله، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغالبة عليكم بقوة العدة والعتاد. عباد الله، إن صلاة الفجر تشتكي جفاء كثير من المسلمين، وبعد أقل من ساعة تجد الناس قد خرجوا من بيوتهم سراعا إلى أعمالهم، إلى أسواقهم، إلى مدارسهم وجامعاتهم، وكأن شيئا لم يكن قبل. يتسابقون إلى دفاتر الحضور خشية من المسؤول. يتسابقون إلى دفاتر الحضور خشية من المسؤول، وقد غفلوا عن الحضور الأعظم عندما يسعد الملائكة الكرام بصحفهم البيضاء ويقفون بين يدي خالق الأرض والسماء وعالم الجهر والخفاء، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، فلا إله إلا الله. من غاب عن ذاك الحضور فماذا يفيده؟ ومن سقط اسمه من تلك الصحف فمن يعيده؟ ما هو شعورك يا عبد الله عندما تسمع هذا الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنت قد صليت الفجر في المسجد ذلك اليوم فلا يضرك شيء ولو انطبقت الأرض على السماء. وكلنا نحتاج إلى هذا الأمان في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتعاظمت فيه المحن، وأصبحت الأخطار تحيط بالإنسان في كل أوان ومكان. لا يستطيع المسلم العزيز أن يتخيل مجرد تخيل ذلك الموقف المهين من ذلك العدو الحقير عندما ينام عن صلاة الفجر. ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، نحتاج في هذا الزمان إلى الطالب النشيط، ونحتاج إلى الموظف الطيب النفس. فكيف تتحقق تلك الأخلاق إذا لم يبدأ صاحبها يومه بصلاة الفجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسنان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. تعلمون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. فإياكم وصفات المنافقين، فإن منازلهم في الدرك الأسفل في نار رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما منزلة صلاة الفجر في الآخرة، فحين يعطى العباد النور على قدر أعمالهم، منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، حتى يكون آخر ذلك يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء له مرة ويرفع مرة. فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. يأتي من مشى في الظلام إلى صلاة الفجر بالنور التام يوم الحشر، كما بشره الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعندما يؤتى بجهنم تقاد من الملائكة العظام، لها 70,000 زمام، فلك يا صاحب الفجر، فلك يا صاحب الفجر أمان بتلك الصلوات التي قدمت في سالف الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، أي لن يدخل النار، لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر. ثم يكون مع الذين قال الله فيهم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر والعصر. يا صاحب الفجر، ليس أن تدخل الجنة فقط، بل تحصل أعظم ما فيها من النعيم، وهو النظر إلى وجه العزيز الرحيم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وكأن الأمر سيكون مغالبة ومناسبة المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واهد ضالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هزائم الفرس المتكررة من المسلمين، فر الهرمزان قائد الفرس بجيوشه حتى تحصن في مدينة تستر. وما أدراكم ما تستر؟ كانت تستر من أعظم الحصون الفارسية على الإطلاق. بنيت على منطقة عالية وحولها سور ضخم عال، وعلى السور أبراج عالية، وحول السور خندق عظيم مملوء بالماء. ومن رأى صور مدينة تستر رأى مدينة تجري من تحتها الأنهار، وبداخل المدينة الزروع والطعام. لذلك كانت لهم قدرة كبيرة على الصبر على حصار المسلمين. بدأ المسلمون في حصار الفرس، وكان من أشد حصارات المسلمين، وكان الفرس يرمون المسلمين بالسهام من فوق الأبراج، ولا تصل سهام المسلمين إلى أعلى البرج. عانى فيها جيش المسلمين من البرد والجوع والقتال المستمر مع الفرس 18 شهرا. تذكر المسلمون بعد أن ضاق الأمر عليهم أن معهم رجلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أخضر ذي قمرين، أي ذي ثوبين قديمين، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. فذهب المسلمون إلى البراء بن مالك رضي الله عنه قائلين له: يا براء، ألا ترى ما نحن فيه؟ أقسم على ربك. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهد لي. في تلك الأثناء طلب رجل من أهل تستر الأمان من أبي موسى فأمنه، فدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد، وهو من مدخل الماء إليها. فندب الأمراء الناس من يدخل من هذا المدخل، فانتدب رجال من الشجعان والأبطال فجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط إلى البلد، وذلك في الليل، وجاءوا إلى البوابين فقتلوهم وفتحوا الأبواب وكبر المسلمون فدخلوا البلد، وذلك في وقت الفجر إلى أن تعالى النهار، ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس. التقى المسلمون مع الفرس في معركة من أعنف المعارك مع الفرس، 30,000 رجل من المسلمين ضد 150,000 رجل من الفرس في أرض مفتوحة، وكان قتالا رهيبا. التقى الهرمزان في هذه المعركة العنيفة، وكان من أبرع القادة الفارسيين. التقى مع البراء بن مالك فتقاتلا بعنف، إلا أن الله تعالى أبى إلا أن ينال البراء الشهادة كما تمنى في دعائه على يد الهرمزان. أما الجيش الفارسي فما بين قتيل أو جريح أو أسير أو هارب، وبعد أن فتحت تسفر لجأ الهرمزان إلى القلعة، فتبعه جماعة من الأبطال، فلما حاصروه في مكان من القلعة ولم يبقى إلا تلافه، أي هلاكه أو تلافهم، قال لهم بعد أن قتل البراء بن مالك وغيره: إن معي جعبة فيها 100 سهم، وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا رميته بسهم فقتلته، ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم، فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعد أن قتلت منكم 100 رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني حتى أسلمكم يدي، فتذهب بي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيحكم في كما يشاء. وبعد أن تناقش المسلمون قبل أبو سمرة بن أبي وهم عرض الهرمزان، فألقى الهرمزان بالسهام وسلم نفسه للمسلمين، وتم إرساله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرى فيه رأيه وليحكم فيه. ووصلت الأنباء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتمام النعمة على المسلمين بفتح تستر بعد عام ونصف من حصارها، وأسر الهرمزان. عباد الله، قد يكون لاحظ بعضكم كيف ذكر أهل التاريخ في أثناء المعركة أن المسلمين لم يصلوا الفجر في ذلك اليوم إلا بعد طلوع الشمس، أي بعد خروج وقتها، وذلك لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول بعد موقعة تستر: والله لقد ضيعت علينا صلاة الصبح، لصلاة الصبح عندي خير من 1,000 فتح، لصلاة الصبح عندي خير من 1,000 فتح. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا تذكر فتح تستر حزن حزنا عظيما، فهل حزن بسبب مقتل أخيه البراء بن مالك رضي الله عنه أم لماذا؟ يقول أنس رضي الله عنه: شهدت فتح تستر وذلك عند صلاة الفجر، فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم، أي النوق الجياد، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم. الله أكبر. يتألمون على صلاة فجر واحدة أخروها بسبب ماذا؟ بسبب الجهاد في سبيل الله. وكيف يستطيع أن يصلي من باب السيوف فوق رأسه وتطاير الأرواح من حوله؟ فأين أنتم يا عباد الله؟ أين أنتم أيها الرجال؟ يا من عرفتم أن النصر في المحافظة على صلاة الفجر، وأن من لم يستطع أن يجاهد نفسه، وأن من لم يستطع أن يجاهد نفسه للقيام من الفراش المريح والغطاء الوثير إلى بيوت الله تعالى لإجابة الأذان، فإنه والله لن يستطيع أن يقف في أرض تفصل فيه الرؤوس عن الأبدان. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لجيوشه: إنكم تنصرون عليهم بطاعتكم لله ومعصيتهم لله، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغالبة عليكم بقوة العدة والعتاد. عباد الله، إن صلاة الفجر تشتكي جفاء كثير من المسلمين، وبعد أقل من ساعة تجد الناس قد خرجوا من بيوتهم سراعا إلى أعمالهم، إلى أسواقهم، إلى مدارسهم وجامعاتهم، وكأن شيئا لم يكن قبل. يتسابقون إلى دفاتر الحضور خشية من المسؤول. يتسابقون إلى دفاتر الحضور خشية من المسؤول، وقد غفلوا، قد غفلوا عن الحضور الأعظم عندما يسعد الملائكة الكرام بصحفهم البيضاء ويقفون بين يدي خالق الأرض والسماء وعالم الجهر والخفاء، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فلا إله إلا الله، من غاب عن ذاك الحضور فماذا يفيده؟ ومن سقط اسمه من تلك الصحف فمن يعيده؟ ما هو شعورك يا عبد الله عندما تسمع هذا الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنت قد صليت الفجر في المسجد ذلك اليوم فلا يضرك شيء ولو انطبقت الأرض على السماء. وكلنا نحتاج إلى هذا الأمان في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتعاظمت فيه المحن، وأصبحت الأخطار تحيط بالإنسان في كل أوان ومكان. لا يستطيع المسلم، لا يستطيع المسلم العزيز أن يتخيل مجرد تخيل ذلك الموقف المهين من ذلك العدو الحقير عندما ينام عن صلاة الفجر. ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نحتاج في هذا الزمان إلى الطالب النشيط، ونحتاج إلى الموظف الطيب النفس، فكيف تتحقق تلك الأخلاق إذا لم يبدأ صاحبها يومه بصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسنان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. تعلمون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. فإياكم وصفات المنافقين، فإن منازلهم في الدرك الأسفل في نار رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما منزلة صلاة الفجر في الآخرة، فحين يعطى العباد النور على قدر أعمالهم، منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، حتى يكون آخر ذلك يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء له مرة ويرفع مرة. فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. يأتي من مشى في الظلام إلى صلاة الفجر بالنور التام يوم الحشر، كما بشره الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعندما يؤتى بجهنم تقاد من الملائكة العظام، لها 70,000 زمام، فلك يا صاحب الفجر، فلك يا صاحب الفجر أمان بتلك الصلوات التي قدمت في سالف الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، أي لن يدخل النار، لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر. ثم يكون مع الذين قال الله فيهم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر والعصر. يا صاحب الفجر، ليس أن تدخل الجنة فقط، بل تحصل أعظم ما فيها من النعيم، وهو النظر إلى وجه العزيز الرحيم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وكأن الأمر سيكون مغالبة ومنافسة بين المسلمين وتزاحما شديدا على أبواب المساجد في صلاة الفجر، وتزاحما شديدا على أبواب المساجد إذا علموا فضل صلاة الفجر وما فيها من الأجور العظيمة. فهل ترون هذا يا عباد الله؟ هل ترون هذا في واقعنا المؤلم؟ اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونقِّ سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واهد ضالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.